بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين وللحاضرين جميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبان قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفوائد، والله الهادي إلى سبيل
الرشاد. من إملاء الفؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو للحمد أهل، وأشكره وأثني عليه بما هو أهل، وأحمده على نعمه الكثيرة، منها اجتماعنا لمثل هذه الدروس التي نتعلم فيها شيئا يتعلق بديننا العظيم وبمصادره وبالأصول التي نضبط بها فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كثرت فيه الفتن وتعددت فيه الروية المبتدعة وتفنن فيه أهل الباطل لترويج باطلهم وتسويق بدعهم وزخارفهم وترهاتهم، فنحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه الدروس التي ترتكز على كتب مؤصلة كتبها أئمة الأفذاذ، أئمة هذا الفن، كتبها أولئك العلماء الذين لهم ذلك الباع الطويل في هذا المجال، ومنهم ومن أشهرهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف هذا الكتاب أو هذه الرسالة كما سمعنا من قارئنا الكريم، ألفها حسب تعبيره من إملاء الفؤاد، أملاها إملاء من حفظه، ومع أنها إملاء من حفظه إلا أنها نجدها على نسق كتبه المؤصلة التي نجد فيها تأصيلا محكما للموضوعات التي يتناولها هذا الإمام بالكتابة والدراسة والتحليل. موضوعنا يتعلق بكتاب الله العظيم، ذلك الكتاب الذي أنزله على أفضل رسله وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب فهمه والتدبر فيه وفهم معانيه والتعبد بذلك كله، هذا حلم كل مسلم، ولكن كثرة البدع والمبتدعة وكثرة المناهج التي نجدها في هذا الباب ضيعت كثيرا من الناس الذين يريدون الاهتداء بكتاب الله العظيم، فتجد مؤلفات تتعلق بعلوم الكتاب العزيز إلا أنها تدعو إلى أفكار لا تنطلق من الكتاب والسنة، وهذا كثير، وهذا لا يخفى على شيخ الإسلام، وهو ذلك الإمام الذي عاش ذلك العصر الذي كان يعج بالفتن وبالبدع. والكتب التي تتعلق بكتاب الله عز وجل كثيرة جدا، هناك مؤلفات في ذكر أنواع الكتب التي ألفت في علم القرآن، وهي كثيرة جدا، وهذا لا يستغرب لأن هذا كتاب الله عز وجل. وكما قرأنا في الأثر الذي نقله شيخ الإسلام، لا تنقضي عجائبه، كل من نظر فيه وتدبر فيه وكان مخلصا في النظر فيه وفي الوصول إلى مراد الله عز وجل وأعطاه من الوقت والجهد والجهد حقه، وجد فيه ما لم يكن له على بال. الكتب المؤلفة في طريقة فهم الكتاب والسنة كثيرة، أولها هذا الكتاب، الكتب المؤلفة في هذا الفن. أنا بحثت لم أجد أن أحدا سبق الشيخ الإسلام في هذا المجال. هذه المقدمة التي ألفها في وقت مختصر لا زالت هي العمدة في هذا الباب، وهي بإمكاننا أن نقسمها إلى خمسة أقسام. القسم الأول مقدمة المؤلف ذكر فيها سبب تأليف هذه الرسالة، وذكر فيها أن هناك من تسبب في تأليف هذه الرسالة، وذكر فيها حاجتنا وحاجة الأمة إلى فهم كتاب الله عز وجل. ذكر هذا كله باقتضاب واختصار شديد، وهذا كله مدخل. ثم ذكر بعض الآيات التي تدل على عظمة هذا القرآن الكريم. هذه المقدمة. بعد ذلك تطرق إلى موضوع، وهو أيضا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بكتاب الله عز وجل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن لأصحابه بيانا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويليق بكتاب الله عز وجل، يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم كمعلم لهذه الأمة أرسل إليها لهدايتها. وعلى نحو يليق أيضا بكتاب الله عز وجل، كتاب الهداية، لا بد أن يكون البيان قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم على نحو يكتفى به. ثم تطرق إلى أخذ الصحابة لعلوم هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقرة مستقلة تطرق فيها إلى الاختلاف الذي نجده عند بعض الصحابة في تفسير بعض الآيات، لأن هذا الاعتراض يثار ويقال كيف تقولون أن الصحابة قد أخذوا معاني هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنه قد علمهم على النحو الذي نذكره، كيف تقولون هذا وبينهم من الاختلاف ما يدل على عدم إحكامهم لهذا الباب والاختلاف الذي عندهم. فأتطرق إلى هذا الموضوع في فقرة مستقلة، نعتبره فصلا مستقلا. بعد ذلك في هذه الفقرة تطرق أيضا إلى نفس الموضوع عند السلف، قد نجد تفسيرا لبعض السلف لآية معينة، ونجد تفسيرا آخر عند آخرين، ونظن أن هناك اختلافا، ولا يكون هناك اختلاف. بعد ذلك تطرق إلى الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال، وهذا أيضا باب عظيم نحن بحاجة إلى التبصر فيه، لأن الأمر يتعلق بكتاب الله عز وجل. ختم الكتاب ببيان أحسن طرق تفسير القرآن الكريم، وهذه الطرق التي بيناها شيخ الإسلام ليست هي الأحسن فقط، بل هي التي ينبغي أن تكون. وهذا الباب أخذه بطوله وعرضه تلميذه الذي هو من صغار تلاميذه الحافظ ابن كثير، وأودعه مقدمة تفسيره. وأنا قرأت لبعض المحققين أنهم يرون أن هذا ليس هذا الفاصل ليس من هذا الكتاب، وحاولت أن أطلع على ما كتب في هذا الموضوع ولكن لم أجد. إن اطلعنا على شيء نظرنا فيه، وإلا الكتاب أهم فصول هذا الكتاب هو هذا الفصل الذي ختم به شيخ الإسلام كتابه، وبدونه تكون الرسالة ناقصة. هذا كتابه. ما هو اسم الرسالة؟ هل سماها باسم معين؟ لم يسميها باسم معين، وإنما نشر الكتاب باسم مستوحى من كلام شيخ الإسلام في المقدمة التي استمعنا إليها. إذن هذه التسمية ليست من شيخ الإسلام. متى ألفها؟ الذين درسوا هذا الموضوع ذكروا أنهم لم يتوصلوا إلى تأريخ دقيق في هذا المجال، ولكنهم استظهروا أن يكون تأليف الكتاب في أواخر عمره، والسبب في ذلك ما أشار إليه من ما ذكره وأشار إليها من المصادر الكثيرة التي تتعلق بالتفسير، وهذا يدل على ذلك النضج الذي نجده في الرسالة، مع أن هذا عندي ليس سببا وجيها، لأن رسائل شيخ الإسلام التي ألفها في أوائل عمره، في وسط عمره، في أواخر عمره، أنا شخصيا لم أجد فيها ذلك التفاوت الذي نجده عند المؤلفين. على كل حال هذا رأي أولئك المتخصصين، ومنهم الدكتور مساعد الطيار، وهو من المتخصصين الذين نعتمد عليهم كثيرا في هذا الباب. هذا رأي. سأطرح موضوع في بعض الموضوعات قبل أن نبدأ في الرسالة، وهذه الموضوعات في نظري مهمة جدا، ونحن بين يدي هذه الرسالة. لماذا نحن بحاجة إلى دراسة ومدارسة وقراءة مثل هذه الكتب؟ أولا، حتى نتعلم الطرق الصحيحة للوصول إلى مراد الله عز وجل. كتاب الله عز وجل فسر تفسيرات كثيرة ومتنوعة أشار إليها شيخ الإسلام في كلامه، أن التفاسير فيها الغث والسمين، وكل يدعي يقول فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، وكل يدعي أنه يحقق ما يجب أن يكون في هذا الباب. فنحن أولا وقبل أن نرد على أحد، نحن بحاجة أن نتعلم الطرق الصحيحة في هذا الباب. مرحلة الرد تأتي بعد تحصين نفسك، وبعض من لديه غيرة شديدة على الإسلام يرى أن من مضيعة الوقت أن يمضي وقتا طويلا في تحصين نفسه وفي تأصيله، فيبدأ يدافع عن الإسلام قبل أن يتأصل، فيضر الإسلام ضررا قد يكون أشد من ممن يرادون الإسلام وهم ليسوا من أهله. وبالتالي نحن بحاجة أن نتحصن ونتعلم العلم الصحيح في هذا الباب، ونحن بحاجة إلى هذا في هذا الوقت أكثر. وهذا لا يكون إلا بالتعلم وبالتركيز. لا بد أن نعطي العلم الصحيح من الوقت ما يليق به. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لا بد أن نأخذ العلم بأسبابه ونعطيه من الوقت ما يكفيه. ما يتعلق بالدورات التأصيلية وغير التأصيلية، هذه وسائل لا نكتفي بها، هذا أولا. وهذا الذي ذكرته هذا هو الأصل، كل ما بعده مبني عليه. إن لم تؤصل نفسك بالعلم الصحيح ستكون هشا تتقاذفك الأهواء من كل جانب، لا تستطيع أن تتماسك. الأمر الثاني هذا مبني عليه، حتى نتحصن بمثل هذه الكتب وبمثل هذا العلم عند الأهواء والفتن، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. لأن في كثير مما يذكرون إغراء شديد في الوقوع في مثل ما وقعوا فيه، لأنهم يدعون الدفاع عن الإسلام ويدعون أمور نحن عاجزين عنها. وبالتالي لا بد أن نحصن أنفسنا بالعلم الصحيح، وخاصة ما يتعلق بفهم الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. كيف نفهم؟ هناك علم قد وضعت أسسه ولا زال هذا العلم يدرس ويدرس، وهو علم أصول الفقه. وهذا العلم قد أسس لهذا الغرض، كيف نفهم النصوص؟ والكتب التي ألفت في هذا الباب كثيرة جدا، من كتب أصول الفقه لا تخفى عليك. ولكن للأسف العلم نفسه قد غزاه، تم غزوه من قبل المبتدع حتى أفسدوا كثيرا من مساره، بدل أن نصل إلى مراد الله عز وجل قد نصل إلى مراد فلان وعلان. وهذا يدل على خطورة هذا الباب. العلم الذي أسس لهذا الغرض قد غير مساره في كثير من المسار. ثالثا، ولأن التركيز على العبث بالقرآن بكتاب الله عز وجل بخصوصه في هذا العصر قد ازداد بشكل لم نعهده عند المبتدع قديما، وهو فيما نراه عند أصحاب القراءة المعاصرة، أصحاب القراءة المعاصرة الشرذمة من شذاذ الآفاق. ولكن الوسائل التي سخرت لهم أظهرتهم وكأنهم علام وكأنهم كثر قلة قليلة. وكما يقول شيخ الإسلام عن المتكلمين، كل مغموس بالنفاق. طبعا هؤلاء يصرحون، أصحاب القراءة الحديثة يصرحون أنهم يدافعون عن الغرب وأنهم لن يفهموا الكتاب إلا بالآليات التي تحددها الدراسات الغربية، يصرحون بهذا. مع ذلك هذه الدراسات بدأت تؤثر على كثير من الشباب، والسبب في ذلك أننا لم نحصن أنفسنا قبل أن ندخل في هذا المجال. هذه الدراسات الحديثة منصبة على القرآن. لماذا لم يكتبوا أو لا يكتبون؟ أنا في حدود قراءتي وتتبعي لم أجد لهم شيئا يتعلق بالسنة. لماذا؟ لأنهم مكفيون هذا الجانب، المتكلمون كفوهم المؤونة. عن أي سنة تتحدث؟ السنة عندهم تنقسم إلى قسمين، سنة متواترة وسنة أحادية. السنة المتواترة لا وجود لها، في الحقيقة لا وجود لها، والذي يقول أن هناك سنة متواترة يقول بها هؤلاء المتكلمون أنا أطالبهم بحديث واحد، أنا أطالبهم بحديث واحد يعترف المتكلمون أنه متواتر. وبالتالي ما يتعلق بالسنة، السنة قد حاولوا إهدارها وهم المهدرون، حاولوا إهدارها بالقول بأنها أخبار الأحاد. وصل بهم الأمر إلى أن قال القاضي عبد الجبار، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي، وهو إمام المعتزلة في عصره، توفي سنة 415، يقول إن أخبار الأحاد لا يصح أن يقال فيها قال رسول الله قطعا بالجزم، لا يجوز. ليش تقول قال رسول الله وتكذب عليه؟ حديث أخرجه البخاري ومسلم وليس متواترا، لا يجوز أن تقول قال رسول الله، وإنما يجوز أن يقول عند هذا أمير المؤمنين في الحديث هذا، يجوز أن يقال روي عنه ذلك. ذكر هذا في كتابه فضل الاعتزال صفحة 185-86. بالنظر إلى كتب المتكلمين التي تتحدث عن السنة، كتب أحد المستشرقين، بالنظر إلى كتب المتكلمين، كتب المتكلمين تعطينا هذه الصورة التي استخلصها هذا المستشرق. يقول أحد المستشرقين إن جميع المدارس الفقهية وكذلك المتكلمون كانوا يعارضون السنة ويعتبرونها عنصرا جديدا، حتى جاء الشافعي وناضل لهدم تلك الفكرة. لاحظوا أين نحن. لماذا يقول هذا المستشرق أن هذا قول جميع المدارس الفقهية؟ لأن المتأخرين الذين ألفوا في الأصول وهم ينتسبون إلى هذه المذاهب، كلامهم هو الذي الآن ينسب إلى أئمة تلك المذاهب، والأئمة منهم براء. هذه الفكرة مما زاد الطين بلة، فكرة رفض الآحاد ورفض الاستدلال بها في مجال الاعتقاد وأي مجال يتطلب فيه اليقين. هذه الفكرة تحملها الآن جماعات تدعو إلى الإسلام، ومن أبرز الجماعات التي تدعو إلى الإسلام وتناضل وتذود عن حياضه كما يدعون، يحملون هذه الفكرة وينطلقون من هذه الفكرة أن الآحاد زمنها قد تولى، جهود المحدثين على الرأس والعين تؤخذ في المجال الذي يليق بتلك الجهود. إنما نذكر تلك الجهود كجهود مباركة بذلت في هذا السبيل، أما أننا نحن نقيد أنفسنا بهذه الأحاديث، لا نقيد أنفسنا إلا بالمتواتر زعموا. وبالتالي جاء هؤلاء يريقهم، والذي يكون حجر عثرة في طريقهم المشؤوم وفي ضلالهم وإضلالهم وفسادهم وإفسادهم هو القرآن، فانصبت جهودهم عليه. ولو أذكر لكم بعض المؤلفات التي تتمحور حول القرآن، كثيرة جدا. من أواخر من اشتهر في ذلك الذي هلك قريبا محمد شحرور وأمثاله وإمامهم الكبير محمد الركون وغيرهم، هؤلاء تنصب جهودهم على دراسة كل ما يتعلق بالقرآن. وبالتالي نحن بحاجة إلى مثل هذه الرسائل، وأنا كنت حريصا على اختيار هذه الرسالة في أي درس يطلب مني، وكانت المصادفة أن الإخوة طلبوا مني فقلت هذه فرصة لا أؤخرها، فأنا أستفيد بنفسي قبل أن أكون مفيدا، وهذا مجال مهم بيكفيه فخرا أنه يتعلق بكتاب الله عز وجل. نحن في مثل هذه الدراسات كأننا ندرس ونتدارس كتاب الله عز وجل، وندرس هذه الرسالة بهذه النية. أصحاب القراءة الحديثة لا أطيل الحديث عنهم، خلاصة ما يدون إليه فهم القرآن حسب الآليات والعلوم التي يتفق عليها الغرب، تلك العلوم والآليات التي يدرس الغربيون بها كتبهم وفنونهم من الشعر والنثر وغيره، يقولون لا بد أن تسلط على كتاب الله عز وجل. تعرفون قديما العلم الذي يعتبر آلة للفهم المنطق، ولا زلنا نعاني منه. المنطق اليوناني وضع لليونان ولكتب اليونان ولعلوم اليونان، والذين كانوا يدافعون عن الإسلام نقلوه لفهم كتبنا نحن، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن من لم يتبحر في هذا العلم فليس بعالم. الآن نحن أمام فتنة جديدة قنواتها رهيبة ومتعددة، لا بد أن نكون على علم بما يراد بعلومنا وديننا ومصادرنا. وبإذن الله عز وجل إذا أخلص طلاب العلم في تلقي العلم وفي دراسته والتعمق فيه فليست الأمور صعبة، إنما التقصير منا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره، إلى آخر الخطبة التي هي خطبة الحاجة. يقول: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان. هذا الذي سأله ليس مذكورا هنا، سبحان الله. أنا دائما أتوقف مع مثل هذه، هذا الذي سأله أعطانا هذا العلم، إنما أعطانا بطريقة خاصة، ذهب إلى هذا العالم ووجده أهلا لأن يدلي بدلوه في هذا الباب وسأله، وقد يكون ألح عليه، وأعطانا هذا العلم. أجره لا أظن أنه أقل من أجر شيخ الإسلام. هذا يدل على أمر عظيم أيها الإخوة، قد لا نعرف نسبح في بعض المجالات، قد لا نتقن بعض المجالات، ولكن بتفكيرنا وإخلاصنا قد نصل إلى أمور عجز عنها أصحاب التخصص نفسه. هناك كثر من أصحاب التخصص، وعندهم قد يكون عندهم شيء من التقاعس، قد يكون عنده مشروع علمي آخر، الذي في بالك تستطيع أن تذهب إلى عالم تسأله سؤالا تنشره، تسأله عن شرح كذا تنشره، المهم تبحث عن أي وسيلة تسهم بها في خدمة الإسلام. هل كان في باله أن هذه الرسالة سيكون لها هذا الشأن؟ ما أظن، ولكنه الإخلاص. عدد من كتب شيخ الإسلام وكذلك عدد من كتب الأئمة تبدأ بهذا. سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذه القواعد هي قواعد كلية، وبالتالي يحسن تطبيقها على القرآن كله، لا تتعلق بجزء معين، لا تتعلق بسورة معينة، إلا هي إنما هي قواعد عامة. تعين على ماذا؟ تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، وهذا هدف عظيم. نحن الآن أي شرح لهذا الكتاب، الكتاب الذي ندرسه، نرتبط بهذا الشرح، ونشكر لمن شرح هذا الكتاب ونستفيد منه، فكيف بمن يدلك على هذه الأمور التي تعين على فهم كتاب الله عز وجل؟ والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل. هذه القواعد تعيننا أيضا في التمييز في منقول ذلك ومعقوله. تفسير القرآن فيه ما هو منقول وفيه ما هو معقول. المعقول هو التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي فيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم. ولكثرة من خاض في هذا الباب برأيه متنكبا طريق السلف، اشتهر هذا المصطلح في التفسير المذموم، وإلا التفسير بالرأي فيه ما هو محمود وفيه إذا كان مستنبطا من الآيات حسب منهج السلف التفسير محمود، والتفسير بالرأي محمود، وهو يكون بالتدبر في كتاب الله عز وجل. نحن أمرنا بالتدبر حتى نصل إلى فوائد تتعلق بالقرآن العظيم. إذن فيه معقول وفيه منقول. كيف نزن المنقول والمعقول؟ بأي ميزان نزن حتى نعرف أن هذا صحيح وهذا ليس بصحيح؟ شيخ الإسلام يعطينا في هذه الرسالة مثل هذه الفوائد. والتمييز في معقول ذلك، منقول ذلك ومعقوله، بين الحق وأنواع الباطل. بين الحق، الحق واحد، وأنواع الباطل، لأن أنواع الباطل كثيرة الأباطل. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. كل من يكتب يزعم أنه يعطيك قواعد تميز بين الحق والباطل، ولكن العبرة بالدليل. هذا المتكلم الذي يشغلك يقول الدليل في هذا أن هذا مدلول العقل وأن هذا هو مقتضى العقل، فأعرف أنه على زيغ. إذن لا بد من الدليل الذي كما قال شيخ الإسلام الدليل الفاصل بين الأقاويل. ثم ذكر شيخ الإسلام سببا، وهو سبب من ينظر في كتب التفاسير يعرف قيمة هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. قد يتساءل شخص تفسير القرآن لا يكون إلا للوصول إلى مراد الله عز وجل. فلماذا هذا الذي يذكره شيخ الإسلام مشحونة يعني كثيرة بالغث والسمن؟ لماذا تفترض هذه الصورة؟ لأن من يفسر كلام الله عز وجل ويفسر كتاب الله عز وجل المفروض يهتم بإبراز مراد الله عز وجل ويعينك على الوصول إلى مراد الله عز وجل. سيذكر شيخ الإسلام بعضا مما أجمله هنا، ولكن أنا أشير إلى أمر، وهو أن كثيرا من كتب التفسير لم تؤلف أصلا للاهتمام بكتاب الله عز وجل أبدا. من الخطأ أن تظن أنها ألفت لخدمة كتاب الله عز وجل، هي ألفت لخدمة عقيدة معينة، توجه معين، مسلك معين، مذهب معين. فلذلك أي آية تؤيد ما يريده فأهلا وسهلا بها، وأي آية ليست بذاك بهذا المسلك سيسلط عليها ما يحلو له من المعاول والوسائل التي كثرت وشاعت عند هؤلاء. وهناك كتب ألفت فعلا للاهتمام بكتاب الله عز وجل وهي كتب عظيمة، وهناك كتب ألفت لخدمة تلك الأهواء والفتن التي عرف بها أصحابها. وبالتالي أنواع الباطل التي نجدها في كتب التفسير الغريبة وأحيانا مضحكة مثيرة للاستهجان، أحيانا للضحك، أحيانا بعضهم لاستعجالهم للوصول إلى مراده وهو يظن أن الناس سيقلدونه، تجد الفجوة بين كلامه وبين كلام الله عز وجل كما بين السماء والأرض، ولكنه لا يستحي يلصق ما يريده بآية من آيات الله عز وجل بجملة من جمل القرآن ويمضي. هذا النوع من المؤلفات في التفسير كثير، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. ثم بين شيخ الإسلام حقيقة العلم الذي ينبغي أن ننشده، بين ذلك في عبارة مختصرة جدا ولكنها جامع مانع. يقول: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول. ذكر هنا أن الأقسام ثلاثة. القسم الأول ما علمت صحته قطعا، وكيف تعرف أنه علمت صحته قطعا؟ إذا كان في الكتاب والسنة. وعلامة العالم أن يتلقى ما في الكتاب والسنة بصدر رحب ولا يتمشكل مع أي نص في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. علامة العالم أن يرى أن ما في الوحي هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم، هذه علامتهم. الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. لاحظوا هذا الحصر الذي فيه هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وبعض الآيات ذكرها شيخ الإسلام هنا في نفس الفقرة. هذا القسم الأول. القسم الثاني قسم علم بطلانه. كيف نعرف هذا القسم؟ كل ما صادم النصوص فهو باطل، لا يمكن أن يكون شيء مصادم للكتاب والسنة ويكون فيه شيء من الحق، لا يمكن. هذه قاعدة ننطلق منها وينطلق منها أهل السنة والجماعة، بينما المبتدع يؤصلون أصولا ثم ينظرون في النصوص، وهذه النصوص منها ما توافق هذه الأصول ومنها ما تخالف هذه الأصول، وكل نص خالف هذه الأصول بدل أن يراجعوا أصولهم سينظرون إلى الحلول التي تضمن لهم التخلص من هذا النص. هذا منهج أهل البدع. أما أهل السنة حتى ولو أصل أحدهم مثلا أصلا ظن أنه مدلول النصوص ثم رجع إلى النصوص ووجد أنه خلاف آية معينة أو حديث معين يرجع يترك هذا، لا يصر عليه ولا يبحث له عن مبرر أصلا. القسم الأخير ما يجب التوقف فيه. لماذا؟ لم نجد دليلا يبين بطلانه ولم نجد دليلا يبين صحته، وبالتالي نتوقف فيه. ومن أبرز الأمثلة لهذا في التفسير الإسرائيليات، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. ذكر هنا أمرين. الأمر الأول أنه نقل منقول، والنقل لا بد أن يكون ثابتا، ما يتعلق بالقرآن ما يحتاج، ما يتعلق بالسنة لا بد أن تكون السنة ثابتة صحيحة. والأمر الثاني أن يكون النقل عن معصوم، لا يكون النقل عن فلان وعلام. بعض الناس يقدس النقول التي عن فلان وعلام، يقدسها بشكل تستغرب منه، يقدسها أكثر من الكتاب والسنة. أمامه نص من الكتاب والسنة ولكن يقول طيب ماذا أفعل بكلام فلان؟ يا أخي كلام فلان يوزن بالكتاب والسنة، كلام فلان ليس وحيا، كلام فلان قد يكون اجتهد وأخطأ، وقد يكون أصلا لم يجتهد، قد يكون أصلا في مصادره ما فيه من لا يستوقفك هذا. يجد في نفسه حرجا، طيب ماذا أفعل بكلام فلان؟ نقل مصدق عن معصوم. ما دام عندك النص من الكتاب والسنة وفهمك لهذا النص على منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الأصل. بهرج معناه مغشوش، ومنقود أي السالم من الغش. يقول وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج أي مغشوش، ولا منقود أي سالم من الغش. إذن هذه ثلاثة أنواع بينها شيخ الإسلام في هذه الفقرة المختصرة. ثم الفقرة من قوله وحاجة الأمة إلى آخر الفقرة تتعلق بأهمية معرفة مراد الله عز وجل والاهتمام بكتاب الله عز وجل. وشيخ الإسلام أراد من هذه المقدمة أن تكون مختصرة، وإلا هذه الفقرة إذا أراد أن يؤلف فيها كتابا فهو أيضا قليل. حاجتنا إلى فهم القرآن، ما الذي نكون قد فهمناه وانتفعنا به إذا لم نفهم الكتاب؟ ما هو ذلك العلم الذي سنستغني به إذا لم يكن علم القرآن الكريم؟ فهو أساس جميع العلوم كلها، الكتاب والسنة. ذكر الشيخ الإسلام هنا بعض الأمور التي تتعلق بهذا. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي ذكر بعض هذه الأوصاف التي وردت في هذا الأثر، روي مرفوعا ولكنه ليس بصحيح، وهو أثر. هو حبل الله المتين. لماذا؟ لأنه يوصلك إلى الله عز وجل. الله عز وجل أنزله لهداية الناس، ولم ينزل علينا الفلسفة والمنطق. هذا حبل الله المتين. والذكر الحكيم، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء. كم من الأهواء، أهواء المضلين المبتدعة، حاولت أن توظف كتاب الله عز وجل لتسويق بدعهم، ولكن كتاب الله عز وجل هو ما استطاعوا أن يلعبوا به أبدا. وهذا مصداق قول الله عز وجل، نعم أي أيضا قول الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحان الله. العزة بجميع معانيها متحققة في الكتاب، وستعرف هذا أكثر لما تجد الكتب التي ألفت لتحريف معاني القرآن، ولا زال كأنه أنزل عليك، كأن شيئا من البدع لم تمسه بشيء من جهودهم المشروع. هذا كتاب الله عز وجل لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن. الله عز وجل اختار له لغة هي أعظم اللغات، وهي اللغة العربية. ولا يخلق على أن كثرة الترديد والترداد. كلام البشر حتى ولو كان ما كان، إذا قرأته مرة مرتين تمل منه، أما كتاب الله عز وجل كلما قرأته كأنك تقرأه من جديد، وخاصة إذا كانت قراءتك له بتدبر. كثيرا من الأحيان تقول هذه الآية كيف لم أقرأها إلا، سبحان الله، هذه الفائدة التي في هذه الآية كيف لم تستوقفني إلى الآن، تستغرب مع نفسك. ولا تنقضي عجائبه، عجائب القرآن لا تنتهي لا تنقضي. ومن ذلك أن كثيرا من المتخصصين ينظرون في القرآن فيجدون ما يشبه تخصصهم شيئا غريبا، وهذا أغرى بعض الناس فأدخلوا فيه ما ليس فيه. الإعجاز القرآني في مثلا في 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 في, في الدراما مثلا، الإعجاز القرآني استغفر. ولكن كثيرا من المتخصصين في العلوم الكونية وغيرها يجدون في القرآن من بعض الإشارات التي هم يفهمونها شيئا غريبا. والذي يقرأ القرآن ليستفيد منه وليتبحر في المعاني التي ركز عليها القرآن لا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. أما العلماء فغرامهم بالقرآن وشوقهم إلى القرآن وحالهم مع القرآن ما نستطيع أن نحكيها، نحن ممكن أن نحكي ولكن حالهم تختلف. من قال به صدق، لا يمكن أن يقال له راجع ما تقول، لا 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 كلام الله عز وجل. ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. الهداية منحصرة في الكتاب والسنة. ومن تركه من جبار قسمه الله، أي قطع ظهره، وهذا قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الله عز وجل علمنا في سورة الفاتحة أن نلح عليه في الدعاء ونقول اهدنا الصراط المستقيم. في بداية سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى الذي تريده في هذا الكتاب. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يقول سبحانه فإما يأتينكم مني هدى، وهو وحي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، هذا قول بعض المفسرين، فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، المراد بالذكر هنا القرآن، والذكر يأتي بمعنى القرآن ويأتي بمعنى ذكر الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيضا المراد بالذكر القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا المراد بالذكر القرآن. أما الذكر بمعنى ذكر الله عز وجل فكثير. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك هي المعيشة الشديدة، هي المعيشة التعيسة، ضنكا شديدة. قيل أن المراد بما ذكر هنا عذاب القبر، والذي يدل عليه إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه قرينة على أن المراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر. وقيل أن هذا عام في الدنيا أيضا، وهذا تشهد له أيضا آيات كثيرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة بعض الناس يظن أنها لا تتحقق إلا بالأموال والرفاهية لا، الحياة الطيبة تتعلق بالقلب، العيشة الهنية الرضية تتعلق به. الله عز وجل يقول يقول عن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في سورة النحل. ويقول: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما هو ذلك الأجر الذي نجده في تاريخ إبراهيم عليه السلام؟ خرج من موطنه، خرج إلى الشام، خرج إلى مصر، مطارد من هنا إلى هناك، ويقذف به في كذا. مع ذلك الله عز وجل يقول أن يصفه بهذا: وآتيناه في الدنيا حسنة، ويقول وآتيناه أجره في الدنيا. هذا يتعلق بالقلب، سعادة القلب. لما قذفوه على الحالة التي هو يعيشها أحسن من هؤلاء الذين قذفوه، وبالتالي لا تظن أن هذه من تتحقق منها، هذه نظرة أهل الدنيا. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ثم ماذا قالوا؟ وإنه لذو حظ عظيم. أما الحظ العظيم الذي ذكره الله عز وجل للمؤمنين هو الصبر والمصابرة التي تكون في الدعوة إلى الله عز وجل. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا حظ عظيم. هذا هو الحظ العظيم، وبذلك تطمئن. وكل ما يصيبك في هذا الدنيا تطمئن أنه في سبيل الله عز وجل، تكون راضيا. فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كثير من المفسرين قالوا العمى هنا عن الدليل، وبعضهم قالوا العمى هنا عمى حقيقي، ولكل شواهده من القرآن. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. ويقول سبحانه: قد جاءكم من الله، والذي جاءكم نور، بهذا النور تستضيئون، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. جمع الظلمات لأنها كثيرة، مسالكها كثيرة، إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: ألف لام را، كتاب. التنكير هنا للتعظيم، كتاب أي كتاب عظيم. أنزلناه، من عظمته أن من أنزله هو رب العالمين. إليك، أيضا من عظمته أنه أنزل إلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنزلناه إليك. لماذا أنزلناه إليك؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كل من لم يستضئ به فهو في الظلمات، ليس في ظلمة واحدة، في الظلمات. تنهشه أنواع من الظلمات وهو دائم فيها، ولكنه إذا أراد أن يستضيء بالقرآن فله هذا النور. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله بدل الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل كما ذكر في بداية سورة الشورى, الله عز وجل وأيضا في آيات كثيرة وفي بداية سورة طه أيضا, طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض. الله عز وجل ليس بحاجة لا إلى رسوله ولا إلى أحد من مخلوقاته, إذا لو أراد أن يجعل الجميع مؤمنين لا يحتاج إلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وبالتالي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى, لا تحس أنك في شقاء في تبليغه وفي مواقف الناس منه, لا لا أنت في سعادة, حتى ولو لم يقبل منك أحد أنت في سعادة, أنت في شرف حرمه الكثيرون, هذه سعادة أن تكون ممن يحمل هذا الكتاب, هذه سعادة والله إنها سعادة, هذه سعادة لا يشعر بها إلا من عرف قيمة هذا القرآن, هذه سعادة عظيمة. ويقول سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. في هذه الآية وصف الله عز وجل كتابه بأمرين, الأمر الأول أنه روح, والأمر الثاني أنه نور. وصفه بالروح لأنه روح وقوت القلوب, القلوب بدون القرآن فهي يباب, فهي خراب. وقيامها وسعادتها بالقرآن, غذاؤها القرآن, منزلة القرآن للقلوب كمنزلة الأرواح للأجساد. الأمر الثاني ولكن جعلناه نورا, هو النور, ولا يمكن أن تهتدي إلى طريق الله عز وجل بغيره, هذا هو النور. نهدي به يعني بالقرآن من نشاء من عبادنا, وهذا شرف لهم أن يكونوا ممن هداهم الله عز وجل بالقرآن. وإنك لتهدي, لاحظوا هذه التأكيدات, إنك لا أيضا لي التأكيد, وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الصراط الذي تهدي إليه هو الصراط, فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يقول وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله عز وجل من إملاء الفؤاد, يعني لم أولفها وأنا أستقي من الكتب, وإنما جلست وأمليتها من حفظي. والله الهادي إلى سبيل الرشاد, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال, ما التعليق فيما يحصل في أفغانستان؟ هذا نؤجله. ما الكتب التي يتدرج فيها طالب العلم في قراءة التفسير؟ أنا ذكرت أن من أهم ما أُلف في هذا الباب هذه الرسالة، والرسالة هذه شرحها كثيرون منهم الشيخ ابن تيمين، وهذه النسخة هي التي وزعت عليكم، شرح جميل مبارك، ومنها من الشروح الجيدة أيضا شرح الدكتور مساعد الطيار. وبقية الكتب التي هي نافعة أيضا في هذا الباب مقدمة الحافظ ابن كثير، هي مقدمة حافلة بالفوائد. نعم. هل شيخ الإسلام ابن تيمية له تفسير للقرآن؟ يقول تلميذه ابن رشيق ينقل عنه الحافظ ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي يقول عن ابن رشيق أنه كان أكثر تلاميذ شيخ الإسلام ملازمة له، ومن المعروف عن ابن رشيق أنه كان أخبر بخط شيخ الإسلام منه، أحيانا ينغلق عليه ما يكتبه شيخ الإسلام نفسه فيقرأ له تلميذه. يقول ابن رشيق يقول كان شيخ الإسلام قد انتهى من ذكر الآثار التي تتعلق بالقرآن، كان انتهى منه من بدايته إلى نهايته. مثلا هناك آثار تتعلق بهذه الآية وآثار تتعلق بهذه الآية، كان قد انتهى منها، وكان يريد أن يفسر ويبدو أنه لم يكتب له. وسئل وهو في السجن أن يكتب تفسيرا، فأجاب أنه سيكتب تفسير ما أشكل أو أشكل أو استشكل. وهذا الذي كتبه جمعه أحد الإخوة وهو مطبوع في 7 مجلدات. من فوائد تفسير الحافظ ابن كثير أنه ينقل عن شيخ الإسلام، أحيانا لا يسمي وأحيانا يشير إليه. مرت بي بعض المواضع أجد أن شيخ الإسلام وهي تقريبا 3 مواضع له رأي لا أجده عند الآخرين، فأقول في نفسي أشوف الحافظ ابن كثير يشير إليها ولا، فأجده يشير إليها وأحيانا يرجحها. فمن فوائده من فوائد هذا التفسير أنه أيضا ينقل يذكر أقوال شيخ الإسلام. وتلميذه أيضا لم يؤلف تفسيرا كاملا، إنما شذرات جمعت وطبع تفسيره في 5 مجلدات، ثم اختصر بحذف بعض المكررات طبع في 3 مجلدات. هل سبب ضلال النصارى أيضا علم الكلام؟ علم الكلام موجود عند النصارى، بل الذي عندنا في كثير منه إعادة لما هو موجود عند النصارى وعند اليهود أيضا، موجود علم الكلام، والذين يقارنون يعرفون موجود عند أسسه، موجود عند النصارى وعند اليهود أيضا. ولكن هل هو سبب ضلالهم؟ نعم، هو سبب بعدهم عن النصوص في كثير من، يعني ما أستطيع أقول يعني نسبة كم، ولكن هو من الأسباب المهمة التي جعلتهم يعبثون ويرعبون بالنصوص. هل توجد كلمات معربة في القرآن؟ هذا الموضوع المسألة فيها خلاف، أنا لا أذكر إيش الراجع فيها. ما هو التفسير بالإحياء؟ ما أدري. هل المقدمة تكتب أولا أم الكتاب كتب أولا؟ والله ما أدري هل كتب المقدمة ثم كتب الرسالة ثم كتب المقدمة، ما أدري. يعني هو هذا الأمر لا يهمنا. أحيانا الذي يؤلف ينتهي من تأليف الكتاب ثم يكتب له مقدمة، وأحيانا وأنا أتوقع في مثل حال شيخ الإسلام أنه يبدأ من إلى آخره، ليس مثلنا نكتب نجلس سنة سنتين نؤلف ثم نرجع إلى، هو الآن بدأ كذا وينتهي منه. هذا الذي أتوقع عنه، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.